السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس عندي الأخ عثمان من تشاد، هو المتبقي الوحيد لأن ضاق وقت البرنامج عن الإجابة على أسئلتي. طبعا سأل 4 أسئلة، أجبت على سؤاله أو عن سؤاله الأول. هو يسأل يقول: بالنسبة لخاتم القرآن، هل يلزمه أن يذبح بقرة أو شيء من هذا القبيل؟ قلنا له بأن هذا غير لازم وغير واجب، وإنما يعني يفعل ذلك، فعل ذلك بعض العلماء، وهو من شكر نعمة الله عز وجل أن الإنسان يعني يتصدق على الفقراء والمساكين، ويجمع مثلا أهله وأصحابه وأقاربه جيرانه من باب التشجيع. هذا مضى الحديث عنه. في سؤاله الثاني عثمان يقول: المبتعث إلى الدول غير الإسلامية مثلا للدراسة، يقول يسكن مع عائلة غير مسلمة، يقول يعني كيف يعمل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ولله الحمد البدائل كثيرة، يعني لا ينبغي للمسلم أن يقدم على عمل فيه بعض المحظورات أو فيه محظور من الأصل مع وجود البدائل المباحة ولله الحمد. ولذلك الآن البدائل التي تقوم بمثل هذا الدور كثيرة ولله الحمد. الدورات التدريبية الموجودة الآن في أغلب الدول الإسلامية والعربية، الآن يوجد برامج موجودة في النت وموجودة في الكمبيوترات وموجودة في يعني بعض التقانات الحديثة، موجودة برامج تعليمية صوت وصورة، وأيضا تشتمل على جملة من التطبيقات التي تسهل العملية. فقضية حصر مسألة تعلم الإنجليزي بالسكنة مع يعني عائلة والبيتوتة معهم وكذا، هذا حقيقة يعني أمر غير يعني معقول مع وجود البدائل ولله الحمد والمنة. وإذا ذهب الشخص وحصل مثل هذا الأمر، ينبغي له أن يعني يقف عند حدود الله عز وجل، ويبتعد عن محارم الله، ولا يجوز له الخلوة بصاحبة البيت. وهناك جملة من الأشياء. ولذلك أخي الفاضل، أنا دائما أنصح الشباب بالاتجاه إلى البدائل الموجودة، بس هي ليست هذه البديلة، لكن الأصل موجود ولله الحمد. دورات الآن معاهد في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل مكان موجودة، حتى في القرى الآن معاهد تعلم اللغة الإنجليزية، هناك أقراص تعلم اللغة الإنجليزية، هناك دورات تدريبية تعلم، فالاكتفاء بهذا هو الأصل. طيب، عندي مكالمات تنتظر نأخذها. ديالة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا حابة أخذ يعني فتواك الأخيرة من حضرتك. أنا عندي سؤال بشأن معاملة الصرف، أنه مثلا أنا ذهبت إلى البقالة وأريد أن يصرف لي 100 درهم، فهو قال أعطاني 90 درهم وقال لي الباقي يعني غدا أو يعني بعد مدة، يعني فهل هذا الشيء يجوز أم لا؟
يعني أنت رحت أعطيتي 100 درهم؟
أيوة. يصرف لي إياها. نعم.
صرفتيها يعني وأعطاكي 90 وقال باقي إيش؟
قال لي الباقي بعدين، يعني غدا بكرة أو يعني تايل عندي بكرة.
إن شاء الله يا ديالة. مرحبا أختي. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أردت الأيام اليوم لازم كل شهر أم 13 و14 و15 تحديدا؟
إن شاء الله يا أبو شيماء.
وسؤال ثاني، صلاة بعد الأذان أو النكبل يعني؟
قصدك بعد ما ينتهي من الأذان؟
مباشرة أو يعني نكمل يلا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وأكون شاكر الجود.
مرحبا أخوي. أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعافيك شيخ، عندي استفسار للوالدة.
تفضلي. تفضل أختي.
هي أرملة. وحنا بناتها كلنا متزوجات وعندنا رواتب وموظفات، ما عدا وحدة لا هي متزوجة ولا موظفة. فالوالدة شرت لها السيارة يعني ميزتها عنا. فالوالدة تقول هل يلحقني اسم بما أن هي يتيمة وتو والدها متوفي وهي غير موظفة ولا غير متزوجة، ولا عادي
إيه
من ناحية الاسم؟ أو
وأنتم راضين ما عندكم مشكلة؟
لا لا ما عندنا مشكلة.
وبالنسبة للمبلغ اللي شرت فيه هذا من التركة؟ أيوة. من التركة ولا من نصيب الوالدة؟
لا لا من مال الوالدة.
أبشر. من مال. طيب يوم فهد أبشر.
أبشر بالجنة. مشكورين.
مرحبا مرحبا. أبو سالم.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي. طيب طابت حالك.
أخبارك طيب أنت؟
أي والله أخباري طيبة.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
طال عمرك بغيرة، عندي سؤال شوية. أنا توفى عندي ولد.
إيه.
وأبى أسوي عنه شيء، أبى أبني مسجد أو وين جماعة عندهم مدرسة مشان تحفيظ القرآن.
إيه.
هل أنا هذا تحفيظ القرآن ولا المسجد أسوي عنه؟
أول شيء كم عمره يا أبو سالم الله يرحمه؟ كم عمره؟
تقريبا 26 سنة.
ها كبير يعني.
إيه.
طيب حج هو قبل حج قبل؟
لا ما حج ما حج.
ولا اعتمر ولا شيء.
اعتمر.
ولكن ما حج ها؟
لا.
طيب يا أبو سالم أبشر.
بعدين طال عمرك بعد ساعة ثانية.
إيه.
الليل يوم يعني قيام الليل يوم أقوم يعني في ثلث الليل الأخير أقرأ بالقرآن قراءة جهرية.
أي.
وهل هذا جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا مرحبا. على طاعة يا رب. فضلي نورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
يوم كان عمرها 11 و10 عمرها 10 سنوات و11 سنة.
أيوه.
بلغت وهي وما صامت ذيك الوقت، الحين عمرها 46 47 سنة، يعني الحمد لله تقدر تصوم وتقدر تصوم وش تسوي يعني عليها.
يعني السنة الأولى بس يا نورة ها؟
لا يوم عمرها 11 و10.
يعني بلغت عمرها 10 ولا 11؟
إيه بلغت 10 و11.
إيه وما صامت السنتين هذه؟
لا السنتين هذه ما صامت.
إن شاء الله يا نورة أبشري.
جزاك الله خير. همعنت.
مرحبا أختي. ها أم أيمن. أم أيمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت فضلت الدكتور، أنا سألت حضرتك قبل كده على سلس البول بالنسبة للصلاة وعرفنا الأحكام.
إيه.
بالنسبة للعمرة أو الحج، لو هو شخص، لو هو رجل، كيف يعني يعمل يلبس ملابس الإحرام، خصوصا هو مضطر يلبس حفاضة والحفاضة لازم تبقى معها الملابس الداخلية، ولو يعني واحدة ست نفس، لأن هي كذا حد يعني بنتكلم مع بعض أسر يعني، فالستات بتذكر حاجة زي كده. فبالنسبة للست برضو لو بتلبس حفاضة عشان سلس البول،
إيه؟
كيف تعمل طواف يعني
إن شاء الله.
والبول بينزل يعني
إن شاء الله يا مي.
الأخص أكتر الرجال يعني إزاي هيقدر يلبس ملابس الإحرام ويقدر يلبس ملابس داخلية معها؟
السؤال واضح أم أيمن. السؤال واضح. واضح. عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر بالنسبة للجماعة المتسولين.
أيه.
انا حضرتك ذكرت ان الواحد لا ينهارهم. اللي بيحصل حقيقة لما بروح اعمل عمرة او مرة يعني انزل مصر او كده، بتفضل الواحدة من دول تلاحقني وتفضل ماشية ورايا لدرجة ان هي تمسكني من هدومي. فالحقيقة بضطر ان انا يعني اشخط فيها لها ما تمسكنيش من هدومي، ولو عملتش كده انا عندهلك حد من الحرس. تفضل احيانا تتابعني لغاية الصرافة وتقعد تبص في المحفظة وتشوفني أنا بطلع قد إيه مثلا. ده أحيانا أبص متابعين الواحد لغاية مثلا مكان الأكل وتفضل يعني تزن الزن، فبضطر إن أنا أقول لها لو يعني استمرتش على كده عندهلك حد من الحرس يمشي
إن شاء الله.
فهل ده يعني
أبشري
ما عملش كده؟
أبشري أبشري يا أم أيمن.
شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى عثمان من التشاد بارك الله فيه. في سؤاله الثاني يقول والدته رحمة الله عليها توفيت قبل 7 سنوات، يقول بقيت في العناية فترة طويلة ما تصلي، يقول ما تصلي لأن في غيبوبة كاملة، يقول ماذا علينا الآن تجاهها؟ ما عليكم شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. الوالدة لما دخلت العناية ودخلت في غيبوبة، أصلا هي في غيبوبة ثم أدخلت العناية، واستمر معها حالة الإغماء هذه إلى الوفاة، اتصلت بالوفاة، ما عليك شيء ولا عليها شيء ولا على أولادها شيء، فتسألون الله عز وجل لها المغفرة والرحمة، تكثرون لها من الدعاء، تكثرون لها من الصدقة، تحسنون إلى أرحامكم من طرفها، أخواتها وأخوانها، خوالكم وخالاتكم أيضا، وأيضا تكرمون صديقاتها، خواتك تقول لخواتك يكرمون صديقات الوالدة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته، لما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما. بارك الله فيك يا عثمان، وهذا الذي ينبغي. في السؤال الأخير يقول بأنه هو لحق الصلاة في الركعتين الأخير، هل أقرأ فيهما بعد الفاتحة شيء من القرآن؟ أولا أخي عثمان أضبط هذه المسألة الذي أول الصلاة بالنسبة لك، أول الصلاة بالنسبة لك في الركعة الثالثة هي الأولى لك، تقول الله أكبر وتأتي بشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعد سورة بعد الفاتحة، والركعة الرابعة التي للإمام هي الثانية لك، فتقرأ فيها نفس ما تقرأ في الأولى، قد أنهيت الفاتحة تركع وتتابع الإمام ولا تأتي بالسنة، لأن في تفويت الواجب والفرض، في تفويت الواجب، فما يفوت هو الركوع ومتابعة الإمام. داليا بارك الله فيها تسأل تقول يعني في مسألة صرفها، يعني صرف يعني 100 درهم يصرفها لها 10 دراهم أو 5 دراهم أو مثلا، ما في شيء، هذا مو بصرف، هذا ليس، لو قال لك غدا تعالي خلي 100 درهم عندي وبكرة تعالي أعطيك مثل الحالة، ما فيها شيء. الذي فيه شيء ما هو؟ الصرف، دولار، درهم بليرة، درهم بربية، درهم بريال، هنا الذي لازم التقابض. 100 درهم اصرف ليها ريالات، أعطاك ريال سعودي مثلا بدرهم إماراتي طبعا يدي مثلا، وهذا أظن الموجود، فقال لك هذه هنا ما يجوز. واضح يا داليا؟ هنا اللي ما يجوز. 100 دولار أعطيتيه قلتي له أبغاها دراهم، أعطاك خبرنا دراهم، يعني 100 دولار ب300 وشي، ها عرضتي هذا المبلغ. أما قضية الدراهم بدراهم، واحد يصرف دراهم ما في شيء، الله يبارك فيك، وهذا قد على نفسك شوشين على الآخرين، ما فيها شيء ولله الحمد، ولا تدخل في الصرف المحرم الممنوع. أبو شيمة من العراق يسأل الفاضل أبا شيمة بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأوصى أبا ذر وأوصى جمع من الصحابة صوم الدهر، لماذا؟ لأن الحسن بعشر أمثاله، عشر كم؟ 30، كأنه صام الشهر كله، فإذا كله هذا إذا واظب على ذلك، نسأل الله الكريم من فضله ولنا ولكم. المقصود أخي الفاضل بالنسبة لهذه الأيام، أما الأحاديث المطلقة من صام 3 أيام من صام الدهر، وأما الأحاديث المقيدة أو 13 و14 و15، هذه 14 و15 قالوا لأن هذه سميت بالأيام، قيل لأن الله بيض صحيفة آدم لما تاب عليه في هذه الأيام، والله أعلم بالصواب. المقصود يا أخي الفاضل أن نبضي على المطلق، ولذلك السنة أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر، لكن هذه أفضلها، فلو فاتته مأس، لأن المسألة على السنية وليست على الوجوب، ذلك الأفضل يا أبا شيمة، الأفضل لك أو عندك يعني مثلا حصل لك ظرف طارئ، جاك ضيف كل من أيام الشهر. أبو شيمة يقول بالنسبة لمجرد الأذان نصلي أم ننتظر حتى ينتهي الأذان؟ الرجال يصلون في المساجد، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم صلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد من آمن بالله واليوم الآخر. قال العلماء العمارة نوعان، عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغيرها مما هو من هذا الجنس. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له. قال العلماء لا صلاة له كاملة أو تامة، وبعض العلماء يقول لا صلاة له صحيحة، وهذا قول قول معروف عليه أدلة وفي أئمة، لكن الذي يظهر لا صلاة له تامة، تام يعني صلاة ناقصة من حيث الأجر، من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له. وروي في حديث إسناده فيه ضعف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث يرويه الفقهاء، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن له معاني كثيرة، ويقصدون ليس نفي الصحة وإنما المقصود في نفي الكمال. وهذه المسألة الأولى. ولأجل هذا أخي الفاضل ينبغي على الناس أن يعتنوا ببيوت الله جل وعلا، وأن يأموها ويقصدوها للصلاة ولإحيائها. لماذا بنيت المساجد؟ لماذا بنيت المساجد؟ لإقامة ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعراب الذي بال في المسجد، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة، إقامة ذكر الله عز وجل، وهذا من إقامة الدين، من إقامة الدين. إلا من عذر، إلا من عذر. العذر ما هو؟ المرض، الخوف، شخص كبير أو مريض. مثل سؤال جانا قبل أيام من العراق، أحد الأخوات تقول عن زوجها الله مبارك، يعني كان يحرص على الجماعة، على جماعة صلاة الجماعة، ثم مريض مسكين ما يقدر يروح، يشتاق إلى المسجد. فالمريض معذور، الخائف معذور، إذا كان حر شديد بحيث أن الإنسان يخشى أن يخشى على نفسه، إذا كان برد شديد، إذا كان سيول مطر، إذا كان ظلمة شديدة يخاف الإنسان فيها على نفسه، معذور معذور. أما إذا كان معافى الحمد لله وكذا فلا. الأمر الآخر أخي الفاضل، الأذان يقول الفقهاء الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، يعني إذا أذن المؤذن دل ذلك على أن وقت هذه الصلاة قد دخل، وقت هذه الصلاة قد دخل. ولذلك المحتاج إلى الصلاة كمن به سلس بول، كالمستحاضة، المريض الذي يريد أن يجري عملية مثلا قالوا له بعد 10 دقائق أو ربع ساعة من دخول الأذان، الطبيب الذي يريد أن يجري عملية، الإنسان العسكري الذي يحرس منشأة مثلا وباقي 10 دقائق يستلم والأذن المؤذن، ما في بأس أنه يدخل فيه الصلاة مباشرة. وكذلك المرأة في البيت، لكن الأفضل لمن لم يكن هناك حاجة وضرورة وأشياء من هذا القبيل، الأفضل أن ينتظر، ينتظر حتى ينتهي الأذان، يردد خلف المؤذن، يقول إذا قال مؤذن الله أكبر يقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا من قالها كفر، يعني رفعه الله عز وجل وكفر عنه الخطايا والسيئات وفتحت له أبواب الجنة بإذن الله جل وعلا. أم فهد من الكويت تقول والدتها أرملة وبنى عندها بنات اللهم بارك كلهن متزوجات وموظفات ما عدا واحدة، تقول الواحدة قامت الوالدة واشترت لها سيارة، تقول هل فعلها صحيح؟ الوالدة تسأل تقول هل فعلها صحيح؟ أولا أسأل الله تعالى أن يرحم والدكم. وأخت الفاضلة تشكر الوالدة على يعني سؤالها عن الحلال والحرام، وهذا شيء جميل والله، لأن للأسف بعض الناس الآن ما يهمه، يقدم على الأعمال، يقدم على كذا، ولا يعرف الحكم الشرعي فيها. فهذه مسألة. المسألة الثانية، يجب على الوالد أو الوالدة إذا وهبوا الأولاد شيء أن يسووا بينهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الإنسان إذا وهب هبة أو أعطى عطية مثلا أو منح منحة لأولاد يجب أن يسوي بينهم، يعني ما يعني يترك واحد أو يترك اثنين، يعطي الجميع، بمعنى يعطي الجميع. المسألة اللي بعدها، يعطيهم بالتساوي أم يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة خلافية موجودة ومطروحة بين الفقهاء. اللي يظهر والله أعلم أنه يقسم لهم على قسمة الله، وهي في مسألة المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن أعدل من الله حكما ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد. ولذلك الله عز وجل قسم. فعلى قسمة الميراث بارك الله فيك. في عند أشياء مهمة ننتبه لها، في عندنا نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض يا أم فهد، نفقة الفرض هذه ما يجب فيها التساوي، ما يجب فيها التساوي. يعني مثلا الفال بعيد عنكم إن شاء الله، عندكم بنت مريضة، هذه يجب أن الوالد أو الوالدة ينفق عليها، وإذا أنفق عليها وداها علاج، وداها المستشفى، سوالها عملية شيء، ما يروح يعطي البقية، ما له علاقة. بنت عندها دراسة وعليها رسوم، يدفع الوالد والوالدة يعطونه، ما يروحون يعطون الباقيين اللي خلصوا دراسة ولا ما عندهم رغبة في الدراسة. ولد يبغى يتزوج من أولاده مثلا، ويجهز له ويعطيه مهر وكذا وكذا، ما يلزم أن يعطي الباقي. مصاريف اليومية بالجامعة مثلا، يعطى مثلا عندكم 10 دنانير مثلا، واللي في المتوسط والابتداء يعطى دينار دينارين مثلا، أتكلم بالمثال طبعا. هذا بهذه الطريقة، هذا هو العدل، هذا هو العدل. نفقة الفضل اللي الهبات والأشياء هذه لازم فيها التساوي، وإذا ما استطاع أن يسوي بينهم، مثل الحالة اللي ذكرتيها أنت، ما شاء الله خواتها كلهم موظفات ومتزوجات، وهذه في البيت وجابت لها سيارة، هنا تستأذنكم تقول تراني أنا بعطي أختكم سيارة، أنا ما عندي قدرة والله كل واحد أشتري لها سيارة، بعطي أختكم سيارة وترضون كلكم ورضيتم أنتم من طيب خاطر، ما فيها شيء والحمد لله، وطمن الوالدة بارك الله فيك. أبو سالم من رأس الخيمة يقول توفي ولد له عمره 26 سنة، يقول ماذا أفعل له؟ يعني الآن أبني لها مسجد مثلا، مدرسة تحفيظ قرآن أو شيء من هذا القبيل. أخوي أبو سالم الله يرحم ولدك ويسكن فسيح جناته ويجعله في عليين، أولا أنا سألتك عن الحج وقلت لي ما حج. أول شيء تفكر فيه الله يرضى عليك أنك تسوي له حجة، إما تروح أنت ولا أمه ولا أخوانه ولا زوجته، إذا كانت زوجته قد حجت قبل، أهم شيء شخص قد حج قبل، قد حج من 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 يعني هو حج حجة الفرض، يحجون عن الميت بارك الله فيك. تقول والله ما عندنا قدرة وكذا، أعطي واحد يحج عنه، واحد من طلبة العلم في مكة مثلا، أو هنا واحد من الناس الأفاضل الأخيار، تعطيه مبلغ المالي حق المصاريف الحج بس، هي تجارة، الحج ليس تجارة، تذكرة الطيران الحملة مثلا، ويحج عن ولدك، هذا أبدى شيء، هذا أهم شيء. الأمر الثاني، إذا كان على الولد ديون وقروض مثلا تسددها بارك الله فيك، سددونها عنه، إذا كان مثلا خلف مال وخلف تركة، إذا ما كان خلف مال وتركة ما يلزمك، لكن الأفضل أنك تسددون عنه، وإن شاء الله أن ذمته بريئة. يبقى الأمر الآخر، أنت الآن تقول أبني له مسجد ولا مدرسة تحفيظ قرآن، أيهما الأصلح؟ أيهما الأنفع؟ الآن مثلا أخوي الفاضل، بعض المدن والله فيها اكتظاظ في المساجد، اكتظاظ في المساجد، في بعض المدن أنا شفتها بنفسي، الشارع الواحد فيه 3 مساجد، ولما تدخل المسجد صف أو نصف صف، وشيء طبيعي. ليش؟ لأن ما شاء الله اللهم بارك الشارع الواحد مليان مساجد. فأنا أقول مثل هذه الحالة، الأفضل أنك تبني مدرسة تحفيظ قرآن، الأفضل أنك تبني دار للأيتام، الأفضل أنك تحفر بئر لهؤلاء العطشة في البلاد التي تعاني جفاف، الأفضل الله يبارك فيك أنك تعطي هذا المبلغ لشخص عنده مشاكل صحية وما عنده القدرة على شراء الكرسي المتحرك أو السرير الطبي مثلا، تعطي هذا المال لشخص مثلا يعاني مشاكل صحية، عنده سكر وضغط وعنده غسيل كلى وما عنده القدرة، ما يقدر يدفع، لا عنده تأمين ولا عنده مال ولا عنده شيء، هذا أبدى، هذا أبدى. أما تقول لي لا والله أنا في قرية من القرى المسلمين في بلد ما عندهم إلا مسجد واحد، جامع واحد، أو عندهم مساجد لكن قليلة، وأبغى أبني مسجد، طيب تؤجر على ذلك، وإن شاء الله الثواب والأجر يعود لابنك يا أبو سالم. أبو سالم يسأل عن قيام الليل، يقول أنا أقرأ في قيام الليل في القرآن بصوت جهري، هل هذا مشروع؟ ما في شيء أخي الفاضل، على العموم الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، يعني لا تجهر الجهر الذي يوقظ النائم، ولا تخافت بها بحيث ما تسمع نفسك، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني تقرأ قراءة تسمع نفسك، هذه القراءة ما توقظ النائم، هذه القراءة ما توقظ النائم، هذه القراءة تسمع فيها نفسك، ما في بأس بارك الله فيك، وتؤجر على ذلك. تفضلوا. تفضلوا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل أختي.
عندي أيتام هم خمسة ومع جدتهم توفى أبوهم الله يرحمه وعندهم بيتين. فالحين هم شركاء مع عماتهم في بيت ويدتهم المفروض تورث وياهم في بيتهم اللي هم ساكنين فيه. فيدتهم اقترحت اقتراح انهم يتنازلون عن نصيبهم في البيت اللي هي ساكنة فيه وهم يتنازلوا لها في نصيبهم يعني يتبادلون المنفعة بالعكس.
أم محمد. نعم. الأيتام هذول ذكور وإناث؟
ذكر واحد وأربع إناث بس. طيب. البنات الهنتين الصغار. واحدة عمرها 20 واحدة عمرها 16.
اي انت تقول عندهم بيتين.
عندهم بيتين.
طيب الان
بيت ساكنة فيه ليده.
اي
وبيتهم ساكنين فيه.
طيب الان الاقتراح كيف الاقتراح؟
الاقتراح اليد قالت نتبادل يعني جزئي انا اللي في بيتهم انا بتنازل لهم.
أيه؟
وجزمهم جزئهم هم يتنازلون للجده.
للجده ها؟ طيب
يجوز ولا ما يجوز شيخ خاصه ان يعني وحده عمرها هاي اصغر هنتين وحده عمرها 20 وحده عمرها 16.
طيب
وانا وكيله عن الجميع.
الجده طبعا بتاخذ السدس ام الميت. والزوجة اللي هم أم الأيتام هذه لها الثمن.
بس أنا أحب أوضح الشيخ طبعا البيت اللي هي ساكنة الجدة فيه هم الأبناء ومن ضمنهم أبوها الأيتام كانوا شارين هالبيت حق أمهم وهي شريكة وياهم في الأرض بس البيت حاليا مسجل باسم الأم اللي هي الجدة.
الجدة مسجل باسم أم
باسمها هي باسم.
طيب.
الجدة
في
وأبوهم كان من ضمن الورثة.
أبو من؟
أبو الأبناء.
يعني هذا البيت أصلا موروث عن أبو الميت.
هي موروث هي. عن أبو الميت
زوج الجدة يعني.
أيوة.
طيب يا محمد أبشري.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
أيوة.
أنا كنت شارية شيء شغلة معينة من محل من المحلات لي والإحدى الأخوات وعطوني كابونات وأنا كتبت الكابونات كلها باسمي الآن فزت بجائزة. شو الحل اني انا اقسم الجائزه بيني وبين الاخت اللي هي كانت شريكه معي في الشراء اللي اشتريته ولا شو الافضل؟
يعني انت الان لما شريتي لهم تبرعتي من عندك ولا بفلوسهم؟
لا لا بفلوس تبارك الله فيك. هي دفعت مبلغ وانا دفعت واحنا الهنتين متساوين بنفس المبلغ
ان شاء الله.
يعني دفعت قد مثلي تماما.
ابشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا
بارك الله فيك.
ام احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ لي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول هو أولادي يعطوني زكاة المال يخرجوها ويعطوها لي أنا نقبضها وكي لما أذهب إلى بلد مسلم أقسمها على الفقراء يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
ثانيا كنت نسمع فيك على الحج الميت هل يجوز لي أنا حجيت الحمد لله هل يجوز لي أن أحج على أخي متوفي وإذا يمكن كيف يوم عرفة أدعي ليه ولا ليه ولا كيفاش
إن شاء الله يا محمد.
وثالثا يا الشيخ أنا بشوية متحيرة بزاف خاطر بنتي تشتغل
أي.
في بنك ربوي وهي دائما تقول بلي راها تخدم في المال الحرام
أي.
هي ما عندها ما تدير لا ما تخدمش في معناتها ما تديرش القرض للناس ما تدير والو خاطي كل شيء غير في مكان تخدم غير تشوف في الكمبيوتر وتخدم ما عندها حتى علاقه مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الناس ودائما هي شويه يا اسا تقول لك انا المال تاعي حرام. لا من فضلك لا تنجم تجاوبني على هذا السؤال
ان شاء الله.
وتعيننا الله في سبيل الله. الله يرحم والديك.
والديك اهلا وسهلا مرحبا.
نعم.
يلا اخر اتصال تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا.
اسالك عن بخصوص الميتين شيخ.
ايه.
لما واحد يسلم على الميتين بالمقابر يعني يعرفوا الرجال الذي
ان شاء الله يا احمد.
يسلم عليهم يعني يعرفوه ولا ما يعرفوه؟
ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله.
نكتفي. الله واسمح لنا فيه.
بارك الله فيك. طيب ارجع الى الاسئله. الاخ ابو سالم بارك الله فيه خلصنا منه. نوره من السعوديه تقول والدتها بلغت وهي عمرها 10 سنوات ما صامت تقول لا هذه السنه ولا سنة بعد سنة أيضا سنتين. تقول الآن عمرها في آخر الأربعين، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا نورة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله لك الوالدة، قولي لها الآن ذمتها مشغولة بهذا الصيام، لا بد الآن تقضي هذه الأيام، تنوي صيام السنة الأولى الشهر الأول من لما كان عمرها 10 سنوات، تصوم الشهر كامل، ثم بعد ذلك تصوم السنة اللي بعدها، تقضي هذه كلها قضاء. إذا كانت الوالدة جاهلة وغير يعني عارفة الحكم الشرعي ما عليها إلا الصيام ولله الحمد. أما إذا كانت لا عارفة وبعدين تعلمت وعرفت وتساهلت وتركت، مع الصيام تقضي، مع الصيام تطعم عن كل يوم مسكين بارك الله فيك وفيها. أم أيمن بارك الله فيها تسأل أم أيمن في مسألة سلس البول، تقول بالنسبة للإنسان المبتلى بسلس البول ورايح للعمرة سواء كان رجل أو امرأة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل له أن يستخدم الحفاظات كما ذكرت أم لا؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة لسلس البول هذا من الأمور التي يعذر بها المتطهر والمصلي، ولذلك الإنسان المبتلى بهذا المرض نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، إذا أراد العبادة التي من شرطها الطهارة، أن إذا أراد العبادة وقصدها توضأ ثم دخل فيها، واضح؟ الآن أراد أن يصلي مثل ما ذكرت لك أنا فيما سبق حسب ما أفهمتيني الآن، إذا أراد أن يصلي الآن توضأ ودخل، لو نزل شيء أثناء الصلاة ما عليه شيء، أو أثناء الوضوء ما عليه شيء، لماذا؟ لأنه يعني معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فدين الإسلام دين سماحة ويسر ولله الحمد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الطواف، الآن هي تقول أحرم سواء رجل أو امرأة أو أراد الطواف، إذن قبل ما يطوف الآن هو يريد أن يطوف يتوضأ ثم يذهب إلى الطواف. مسألة الحفاظ بالنسبة للمرأة، المرأة أخت الفاضلة تلبس المخيط وتلبس الثياب العادية وتلبس كذا، المرأة ما عليها إشكال، ولذلك المرأة تلبس الحفاظ، المبتلات بسلس البول تضع هذا الشيء حتى تقي أن تقي بدنها وثيابها وأيضا المطاف من التنجيس هذا، ولذلك تلبسها وما عليها شيء. يبقى عندنا الإشكال في الرجل، هل له أن يلبس الحفاظة أم لا؟ يعني بمثل هذه الصورة رجل كبير في السن مريض أو مبتلى بسلس البول يلبس الحفاظة أثناء طوافه أم لا؟ المسألة ولله الحمد فيها سعة، ولذلك الآن إذا أراد أن يطوف لبس الحفاظة، يضع الحفاظة، أو إذا كان هناك غير الحفاظة مما يعني يقوم مقام الحفاظة مثلا من دون أن يكون يعني مثل المخيط، يعني ما يكون على شكل المخيط، ما يكون على شكل السروال، يضعه مثلا، هذا أفضل. إذا ما استطاع إلا بلبس الحفاظ يلبسها ولا شيء عليه ولله الحمد والمنة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه رخص في لبس التبان وهو السروال القصير بالنسبة للمحرم، وقد يكون هذا للضرورة، قد يكون هذا فمثل هذه الحالة قد يكون للضرورة. شخص يقول والله أنا غير مطمئن لمثل هذه الحالة وأبغى ألبس وأفدي أو أطعم 6 مساكين أو أصوم 3 أيام أو أذبح ذبيحة، ما في شيء ما في شيء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الضرورات تبيح المحظورات، فهو مضطر إلى ذلك مضطر، وهذا فيما يظهر بأنه لا يأخذ شكل التبان ولا شكل السروال بالنسبة للحفاظة، فيضعها بارك الله فيك ويطوف حول الكعبة ولا شيء عليه. أم أيمن يعني تقول في مسألة، تقول سمعت جوابي على قضية المتسولين والتعامل معهم وقضية عدم جواز نهرهم، تقول للأسف بعض المتسولين سواء في العمرة أو في بلدي لما أروح بلدي تقول يمشون ورائي وضايقوني، وقد يمسكون ثوبي، وقد يعني يراقبون محفظتي، يراقبون أكلي وشربي ووجودي عند كذا، تقول لما أقول أنا آتي لكم بالشرطة آتي لكم بكذا، هل هذا مشروع؟ أخت الفاضلة بالنسبة لهؤلاء المتسولين في واقع الأمر على قسمين، متسول يعني يحمل أدب ويحمل حشمة وفيه حياء وخجل، هؤلاء هم الغالب، وفي متسولين للأسف الشديد فيهم وقاحة وفيهم قلة أدب وفيهم جرأة غريبة، ومثل ما ذكرتي أخت الفاضلة
هؤلاء أحيانا يعتدون على الناس، يعتدون عليهم أحيانا بالضرب، وأحيانا بشد ثيابهم، وأحيانا بمضايقة في طريقهم لدرجة أنهم يمنعونهم من الحركة، وربما تابعوهم إلى أن يدخلوا مثلا وإلى المصرف أو إلى كذا. هؤلاء سقطت حشمتهم، سقط احترامهم، ولذلك زجرهم ونهرهم وطردهم هذا ما في شيء، لأن هذا مثل حكم الصائل، مثل الصائل على الإنسان. ولذلك لو قلت لهم سآتي لكم بالشرطة، سآتي لكم بالسكوريتي مثلا، سأبلغ عنكم كذا جهة مثلا مكافحة المتسولين، ما في شيء، ما دام أنه أصبح يعتدي اعتداء مادي، يسمونه اعتداء مادي بدني، أصبح يمد إيديه، أصبح يجر الإنسان مع ثوبه، أصبح يعترض طريقه، هذا لا حشمة له، سقطت حشمته، سقط احترامه، وهذا ينبغي أن يعزر وأن يرفع إلى جهات ذات الاختصاص، ولذلك لك الحق الكامل في هذا. هذا إذا أنت ما صبرتي. طبعا الأصل أن أقول هذا الكلام لشخص وصل مرحلة من الاستفزاز معه إلى هذا الحد، لكن الأفضل طبعا الإنسان يقول الكلمة الطيبة ويقول لهم يعني الله يرزقكم، الله يغنيكم، شوف غيري كذا. لكن إذا كان فعلا وصل فيهم اعتداء مادي، يعني بدرجة مد اليد أو كذا، وإنسان يخاف أن يسطو على محفظته أو شيء، لك الحق الكامل، لأن هذا في حكم الصائل. أم محمد بارك الله فيها تقول يعني هناك 5 أيتام مع جدتهم، تقول عندهم بيتين، البيت الأول ساكنة فيها الجدة، والبيت الثاني الأرملة هذه مع أيتامها. الآن تقول يعني القسمة بين يعني الزوجة والجدة والأولاد، ولد وأربع بنات، ابن وأربع بنات. تقول الآن في اقتراح أنه يتبادلون، يعني يتبادلون البيتين مع وجود بعض الورثة القصر. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل أن يلجأ الناس إلى قسمة الميراث على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقول الله عز وجل ولها الثم ولهن الثمن مما ترك إن كان له ولد. الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، وباقي التركة بين الأولاد الذكور والإناث، ذكر واحد وأربع إناث، للذكر مثل حظ الأنثيين فقط. هذه القسمة بين هؤلاء، بين هذا العدد. الأمر الآخر ينبغي، بل يجب حفظ حق القصر من الورثة، ولا يجوز العبث به بأي حال من الأحوال، ولذلك حقه محفوظ وينمى ويشغل. والنبي عليه الصلاة والسلام عمر وعائشة أوصوا بحفظ مال اليتيم وتشغيله حتى لا تأكله الصدقة، يعني الزكاة. أمر آخر، إذا كان والله الجد الآن لما نجي نحسب نصيبه أنه أحد يعني نصيبه يكفي بيت، يعني الآن البيتين مع مجموعة التركة الباقية، وهذه التركة ممكن أن يكفيها يعني البيت الواحد يكون جزء هو سدس مثلا للأم من خلال مجموع التركة، ما في شيء، لأن هذا تصرف على المصلحة، والإنسان ولي اليتيم يتصرف عليه مثل ما قال عمر أقمت نفسي في بيت المال مقام ولي اليتيم، يعني يتصرف عليه بالمصلحة. فإذا كانت الأم وبناتها والولد شوفون أن المصلحة أنهم يستقلون في بيت، والجدة في بيت وهي من ضمن السدس، ما في شيء. وإذا كان والله يقولون الآن في حسم لمشكلة فنبغى ننهي مشكلة ونخشى أنها تكبر ويدخل الشيطان، خلونا نقتسم، ما في شيء. لكن هذا الصغير القاصر إذا بلغ وقال أبغى حقي، له الحق أنه يعود عليكم في قضية يعني تكميل نصيبه بارك الله فيك. وأعتقد في الغالب أن الناس لا يسعون لمثل هذا. في وصية أخيرة أم محمد الله يرضى عليك، الشغلات هذه لا تسوونها من عند أنفسكم، يعني وصيهم قصدي تروحون للمحكمة، يروحون للمحكمة يسجلون هذا عند القاضي، لأن هذه قضايا في الغالب المالية دائما تحصل فيها خصومات وشجار، ويطلع الصغير هذا قد يسبب لهم مشاكل كثيرة، فيثبتونها ويستشيرون القاضي، قد يكون للقاضي أيضا نظر، وبهذا الحمد لله الأمور تكون على أحسن حال. مرة أم محمد بقي لها سؤال ولو نص دقيقة؟ ها؟ طيب جزاك الله خير المخرج، يلا أعطانا نص دقيقة. أم محمد الله يرضى عليك، اللي شريتيه الآن لك وصاحبتك وحصلتي قسيم وطلعت الجوائز، طلعت لك جائزة، أنت وصاحبتك فيها بالنصف، إما أن تعطينها كامل تهبينها لها أو تتقاسمين أنت وإياها أو هي تهب لك، يعني تقول ما دام أنت خدمتيني ورحت وجبتي وكذا هذه لك، أو أنت تعطين هي كامل أو تقتسمونها، يعني إذا كان فيه رغبة منها فتقتسمونها. بارك الله فيكم. أم أحمد من فرنسا وأحمد من الشارقة، أعتذر منكم والله، إن شاء الله غدا بحول الله وبقوته في أول برنامج سأجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.